بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن الماشطة إذا لم تشترط أجرة معينة حين العمل، بل كانت بانية من الأول على قبول ما يعطى إليها، وإنما طالبت بالأجرة بعد العمل، يعني قبل العمل هي بانية على أن تقبل ما يعطى إليها، بعد العمل طالبت بالأجرة، فالمعاملة ماذا؟ لا تكون مكروهة، لأن المطالبة بعد انتهاء العمل لا تصير العمل مكروها، لأن العمل وقع عملا مباحا. هي كانت بانية على قبول ما يعطى إليها وانتهت من العمل، الآن بعد أن انتهت وقع العمل مباحا، فلو طالبت في هذا الوقت لا يكون العمل مكروها، لأن الشيء لا ينقلب عما هو عليه. المطالبة بعد انتهاء العمل لا تصير العمل مكروها. انزين، كذلك العكس، إذا اشترطت الأجرة في أول الشروع ووقع العمل مكروها، لكنها بعد العمل بنت على أن تقبل ما يعطى إليها، مثلا خلنا نفرض حين أول الشروع قالت أنا أخذ 10 دراهم لبعض الأعمال، بعد أن انتهت من العمل قالت لا بقلبها أنا لا أقبل أي شيء تطيني. زين، فبالتالي هذا لا يصير العمل مباحا. لماذا؟ لأن العمل وقع مكروها والشيء لا ينقلب عما هو عليه. هذا بيناه في الدرس السابق. ثم قلنا إذا كانت الأجرة أقل من أجرة المثل، نبي نجيب الإشكال الآن، وهو قبول ما يعطى إليها، وأن تبني أن الشارع قال الأولى لها، يعني هناك أولوية أن تقبل ما يعطى إليها. ثم قلنا إذا كانت الأجرة أقل من أجرة المثل يجوز لها المطالبة بأجرة المثل. هنا يأتي سؤال، كيف تقول الأولى أو يستحب أن تقبل ما يعطى إليها من الأجرة، ومن جهة أخرى تقول تجوز لها المطالبة؟ قلنا المصنف أجاب عن ذلك بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الاستحباب والأولوية بقبول ما يعطى إليها المراد منها عدم المطالبة بالزيادة المتوقعة، لأن هذول أصحاب هذه المهن كالماشطة والحجام والختان يتوقع الزيادة. الشارع قال يستحب لك أن تقبل ما يعطى إليك، يعني شنو؟ يعني أجرة المثل أو قريب أجرة المثل، لا تتوقع زيادة عن ذلك، فتحمل الأولوية على أن الغالب أن الناس يدفعون الأجرة ويعطون الماشطة والحجام والختان ما يستحقون. هذه الأولوية لا نظر لها إلى قبول ما تعطى إلي، يعني ما يعطى إليها، في فرض أن يكون هذا العطاء أقل من أجرة المثل. واضح في هذه الصورة؟ لو كان العطاء أقل من أجرة المثل الشارع لم يندب إلى ترك المطالبة، عليكم السلام، بل لها أن تطالب بلا كراهة. خلنا نفرض هي أجرتها 5 دراهم، إجت هذه المرأة بعد العمل أعطتها 1 درهم، تقول لها لا أنا أجرتي 5 دراهم، فتطالب. واضح؟ فلها أن تطالب بلا كراهة وبلا أولوية قبول ما يعطى إليها. هذا كان الوجه الأول بيناه بالأمس، من الآن يبدأ الدرس. الوجه الثاني يقول المصنف: نحن لا نقبل أن تكون هناك منافات بين ثبوت حق للماشطة بأن تأخذ أجرة المثل، لها حق أم لا؟ لأن عملها محترم. لا منافات بين ثبوت هذا الحق وبين استحباب عدم المطالبة. ليش؟ لأن المشارطة والمماكسة لا تناسب الناس المحترمين، والمسامحة في الأجرة، يعني لو اجت هذه الماشطة كان عملها 3 دراهم، قالت أريد 30 درهم وانت أعطيتها، إنزين، هذا ربما أنه يجعل هؤلاء الماشطة، احنا ما نقول هؤلاء، يجعل الماشطات يطالبن بأضعاف أجرة المثل. لهذا ندب الشارع إلى ترك المطالبة والرضا بما يعطى لهم، وهذا ما ينافي جواز المطالبة بأجرة المثل والامتناع عن قبول أجرة أقل من أجرة المثل. عمل الماشطة، عمل الختان، عمل الحجام، هذا عمل له احترامه ولا بد أن تعطى أجرة المثل. المقام يكون نظير ماذا؟ أنه يستحب للبائع أن يأخذ الأقل ويعطي الأكثر. نطبق هذا المقدار، يقول: وإما، من هنا وصلنا صحيح، وإما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور، زين، هذا الحين قاعد يبين الوجه الثاني، زين، في مثل هذه الأمور، يعني الماشطة وال يعني الختان والحجامة والتمشيط، لا تليق بشأن كثير من الأشخاص، لأن المماكسة فيها خلاف المروءة. مماكسة يعني يجي كاسرة يستنقص من الأجرة، يحاول ينقص من الأجرة، زين، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، والمسامحة فيها، يعني المسامحة أهل الشرف والوجاهة، إن هذه أي شيء تقول أنا أطيها على كيفها، هذا يوجب زيادة الأطماع، تصير طماعة. هي أجرتها 10 دراهم، تجي بعدين الطالب 30 درهم، قد الطالب بأكثر من ذلك. زين، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة لكثرة طمع هذه الأصناف، زين، هذه الأصناف، فأمروا، من هم اللي أمروا؟ يعني أحسنتم، فأمروا بترك المشارطة، يعني هذه الماشطة صارت مأمورة بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبوله، يعني يقبلون ما يعطى إليهم. أقول ما يعطى إليهم شنو صار؟ مو أقل من أجرة المثل، لا، يعني هي أجرتها 3 دراهم، أنا أعطيها 4 دراهم، خل تقبل درهم زيادة، مو تجي تقول لا أنا ما أقبل، أعطيني 10 دراهم. هذا الشارع قال: عليك أيتها الماشطة أن تتركي هذا النحو من المطالبة. وعليكم السلام ورحمة الله. وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل، هذه واو استئنافية، عرفته؟ طيب، وإن وجب على من عمل له إيفاء تمام ما يستحقه، يعني من جهة قلنا لها ترك المطالبة، ومن جهة أخرى هو له حق أن يستوفي تمام الأجر، صحيح، من أجرة المثل، فهو مكلف وجوبا بالإيفاء. عرفت شنو يعني إيفاء؟ حق أهل الحرفة، هذا الذي يذهب، هذه المرأة التي تذهب إلى الماشطة، ليس لها أن تعطي أقل من أجرة المثل، لأن عمل الماشطة عمل محترم، صحيح، فلا بد أن تعطيها أجرة المثل. والعامل، زين، يعني هذا الختان وهذا الحجام وهذه الماشطة مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة، يعني ما يطالب بالزيادة، خصوصا على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء. الاقتضاء هني شنو؟ الأخلاق، سوء الطبع. زين، لأنهم متعودين أن يتكلمون عند المطالبة بكلمات خشنة وبكلمات سيئة، يقول له شنو هاي؟ شنو مطيني 3 دراهم؟ يقول له أجرتك أنت 3 دراهم. يقول له أنت ما تفتهم، أنت كذا، أنت مثلا، كلمات سيئة يقول له. طيب، من سوء الاقتضاء أو لأن الأولى. إنزين، هذا الوجه الثالث. الآن بينا الوجه الثاني. الوجه الثالث من وجوه الجمع بين استحباب قبول ما يعطى العامل وبين استحقاق أجرة المثل، هو أن نقول أن هذه الماشطة، طبعا أنا كل مرة أقول ماشطة لأن كلامنا في الماشطة، أيضا الحجام والختان، الماشطة، إنزين، أنه لابد، مو لابد، لابد على نحو الاستحباب، على نحو الأولوي، أن تبني على أنها تقوم بهذه الأعمال مجانا. شلون إمام المسجد؟ إمام المسجد عندما يأتي ويصلي في المسجد لابد أن يبني على أنه يصلي مجانا ويقبل ما يعطى إليه. الآن مثلا كروة الطريق أو بعض المصاريف اللي يحتاج لها، مثلا يخلي بنزين بسيارته أو شيء، أي شيء يعطونه لازم يقبل. إذن هذه، هذا الوجه الثالث، أن تبني الماشطة على أنها تقوم بحرفة التمشيط مجانا، وكذلك تبني على قبول ما يعطى إليها لكن مجانا، لا بعنوان أنه أجرة للعمل. واضح؟ مو أحيانا في بعض المهن مستحب الإنسان هيك يسوي، يقول أنا باني على أني أصلي في المسجد جماعة مجانا، وإذا أعطوني فلوس أنا أقبلها مجانا، لا بعنوان أنها بأزاء وأجرة للصلاة. هذا شلون حكي؟ هذا مو صحيح. واضح؟ فبالتالي نقول الماشطة تبني على هذا البناء. إنزين، هنا يأتي سؤال، كيف توفق أيها المصنف بين أن الشارع أمر أصحاب هذه الحرف أن يقصدوا التبرع بعملهم، يعني هم يقصدون أن عملهم هذا عمل مجاني، وأنهم يبنون على أن الأجرة التي يأخذ، مو أجرة، يبنون على أن هذا المال الذي يعطى إليهم ليس هو أجرة العمل، وإنما هو هدية، أمر مجاني، هم يعطي، أنا أشتغلك مجاني وأنت تعطيني مجاني، تمام؟ إنزين، كيف نوفق بين هذا الكلام وبين قول الإمام عليه السلام لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه؟ عندنا هذه رواية موجودة. إذن الأجير تقاطعه شنو؟ يعني تقطع له أجرة على عمله، فبالتالي الأجير سيعين الأجرة. شلون أنت تقول أنه والماشطة أجير والختان أجير والحجام أجير؟ فإذا هذا الخبر يدل على استحباب تعيين الأجرة، وهذا ينافي استحباب قصد التبرع والبناء على التبرع اللي ما يجتمع مع الأجرة. فهذا إشكال أيها المصنف. المصنف يقول شوف، عندما تنظر إلى الأخبار عندنا إحنا، المرسلة السابقة تقول لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، هذه مرسلة الفقيه. واضح؟ هذه تدل على ماذا؟ تدل على أن العامل الأولى له ويستحب له التبرع. واضح؟ هذا هو دليل التبرع، وأن تبني الماشطة على التبرع. الخبر اللي أنت جاي تشكل فيه لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه. هنا ماذا؟ أجير، عرفتوا شنو؟ يعني الذي يستحب له قصد التبرع هو العامل، اللي هو نقصد من العامل الماشطة والحجام والختان، والذي خارج تخصصا، والذي ينظر إليه الخبر هو الأجير. فبالتالي الأجير يعين الأجرة، العامل يقصد التبرع، المرسل موضوع شيء يغاير موضوع هذا الخبر اللي هو لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه، فيكون الأجير خارج عن المرسلة خروجا موضوعيا. شنو نعبر عنه؟ يعني تخصصا لا تخصيصا، موضوع شيء وهذا موضوع شيء آخر. فلا تنافي بين استحباب قصد التبرع بالنسبة للعامل وبين استحباب تعيين الأجرة بالنسبة إلى الأجير. نطبق هذا المقدار، أو يقول أو لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه السلام لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه. طيب انتهى الكلام الآن في هذه المسألة. احنا الآن نفهرس الكلام ونضيف بعض الإضافات لكي تتم الفائدة. المسألة الأولى كانت في تدليس الماشطة، قلنا نفس العمل وهو التمشيط، زين، وبعنوان الأولي هذا جائز، يكفينا في الجواز عدم قيام الدليل على المنع، وإذا شكينا تجري البراءة العقلية والبراءة النقلية، قبح العقاب بلا بيان ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. المصنف رحمه الله كما تقدم ذكر أخبار تدل على المنع عن الوشم ووصل الشعر حتى لو في غير مقام التدليس. وإحنا قاعد نبحث الآن في العنوان الأولي، قد واحد يجي يقول لك المصنف مو ذكر أدلة وقال أنه الوشم ووصل الشعر حتى لو لم يكن في مقام التدليس فهناك أخبار تدل على الحرمة. إنزين شنو هي الأخبار اللي تمسك فيها؟ تمسك بمرسلة ابن أبي عمر، طبعا لوجهين، أنا راح أذكر وجه واحد، لأن مراسيل ابن أبي عمر كمسانيده، وهذا المبنى لا نقبله، هذا المبنى مو صحيح، من يقول أنه مراسيلك مسانيده؟ إذن هذا مو ثابت. وتمسك بمرسلة الفقيه وهي مخدوشة سنده، وتمسك برواية معاني الأخبار اللي ورد فيها أن علي بن غراب قاعد يفسر لنا معنى الواشرة والنامصة والمنتمصة، زين، وهذا جواب سهل، لا عبرة بكلام الراوي وتفسير الراوي، تفسير الراوي ليس حجة، هو لو التفسير جاي من قبل الإمام عليه السلام نقبله، أما من قبل الراوي هذا أولا. وثانيا الرواية ضعيفة ببهلول أبو تميم، فهذه الرواية أيضا ضعيفة. الحاصل حتى لا أطول الكلام، الروايات التي قرأناها فيما سبق كلها ضعاف، فما يصل المجال إلى الجمع الدلالي اللي ذكرنا، ويصل المجال إلى الأصل العملي ومقتضاه الجواز. إذن هذه المسألة بعنوانها الأولي خارج عن محل البحث، يعني لابد أن لا ندرج عمل الماشطة في أنه البحث في أنه المكاسب التي أنه المحرمة ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما، فتكون خارجة تخصصا، واضح؟ لأن احنا قاعد نبحث فيما لو كان العمل محرما، وقد أثبتنا أن العمل في حد نفسه ليس عملا محرما، هذا كله في حكم التمشيط ووصل الشعر بالعنوان الأول. وأما بالعنوان الثانوي عفوا أن نقول أن التمشيط ووصل الشعر من باب أنه ينطبق عليه عنوان التدليس يكون محرما، واضح؟ هذا أيضا لا دليل على حرمته. ليش؟ لعدم الدليل على حرمة التدليس إلا في موارد مثل البيع، الشراء، الزواج. هذا راح يأتي إن شاء الله، راح نذكره في مبحث الغش، سيأتي الكلام عنه. الثانية، الدليل الثاني اللي تبي تقول أنت بعنوان التدليس، قلنا هذا ليس تدليس. تبي تقول لا، نحن نحكم عليه بالعنوان الثانوي من باب حرمة الإعانة على الإثم. شلون حرمة الإعانة على الإثم؟ يعني هذه الماشطة أليس عملها إعداد هذه المرأة لكي تقع موردا للغش؟ صح ولا لا؟ شنو شغلها هي؟ صح ولا لا؟ فبالتالي مثل هذا الذي يصنع السبحة، هذا الذي يصنع السبحة أم ألف حبة، خلنا نفرض ألف حبة، هذا قد أعد مقدمة لمن يريد أن يدلس على الناس بإظهار القداسة والعبادة والكذا، يقضب السبحة سبحان الله ليلا نهارا. زين، هو يريد ماذا؟ أن مثلا يظهر هذا الأمر من باب أنه يريد أن يخدع الناس. هذا عامل السبحة، مو هو قد أعد مقدمة للحرام؟ انزين، الماشطة ماذا فعلت؟ أعدت المرأة، جعلتها قابلة لأن يغش بها. شلون حكي حلو هذا؟ صح ولا لا؟ لأن هي قبل لا تروح الماشطة ما تصلح للغش بها. هو اللي يشوفها يقول هذه واضح، بس هي شوية خلتها مثلا أفرض جميلة، حتى يعني مثلا أفرض الآن انزين، فيكون هذا شنو؟ إعانة على الإثم، والإعانة على الإثم حرام. احنا قلنا ليس حرام، تذكرون بعد ما يحتاج نعيد البحث، هذا حرم، حرمة إعانة على الإثم من وين هذه؟ زين، والآية ولا تعاونوا على الإثم مراد منها شيء آخر، التعاون غير الإعانة، واضح؟ طيب الآن لو احنا تنزلنا وقلنا الآن مثلا افرض أن التمشيط حرام، حتى لا تجي تزعل تقول سيدنا شون مو حرام، نقول لك حرام، عرفنا احنا كلامنا وين؟ في الاكتساب. هل الاكتساب بهذا العمل الذي بنينا على أنه حرام يكون محرم تكليفي كسائر التكسب بالأعمال المحرمة؟ لأن التكسب بالأعمال حرام تكليفي، فبالتالي هذا يكون من هذا القبيل. البعض يذكر أدلة على الحرمة التكليفية، راح نتكلم في الحرمة الوضعية. شنو الأدلة؟ قال أول شيء العقل والعقلاء يحكمون بقبح أن يؤجر الشخص نفسه لصنع القبائح. منو هذا يقصد؟ الماشطة. الماشطة قاعد تأجر نفسها لكي تصنع القبائح. انزين، هذا من جهة. ايضا الاستئجار والايجار هذا قبيح ومعصية لله سبحانه وتعالى، وهذا واضح الفساد بعد ما يحتاج الرد عليه، انه شلون ان هذه الماشطة قاعد تؤجر نفسها لفعل القبائح؟ هذا لا، العرف لا يقول به. انزين، هذا اولا. الثاني الدليل على نحو العجالة، أنا أبين البحث لأن الشيخ ختم البحث بطريقة قد الواحد عنده تساؤلات حتى نغطي هذا النقص. الدليل الثاني على الحرمة التكليفية فحوى أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شلون يعني؟ يعني نحن من دليل الأمر بالمعروف واجب والنهي عن المنكر أيضا، من هذا الدليل نعرف بأن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف حرام. بل نترقى من هذا الدليل نعلم بأنه مطلق الإغراء والتشويق وإيقاع الناس في حالة من الترغيب لفعل الحرام حتى لو لم يفعل الحرام. هذا أجي أنا مثلا أوصف للمرأة الفلانية حتى أوجد في نفسه داعي لأن يذهب إليها. مثلا أفرضي أجاركم الله مثلا امرأة فاسدة لكي يذهب إليها، هذه المرأة في المكان الفلاني كذا، أدله حتى لو هو الآن بعدين قال لا استغفر الله شنو هالكلام كذا. نفس عملي هذا أليس عمل محرم؟ هذا مستفاد من فحوى أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنزين يلا الماشطة، شبيه الماشطة استئجار الماشطة نفس الاستئجار، وإني أن المرأة تشوق الماشطة لفعل ما يعد حراما، هذا من جهة. من جهة ثانية وهو العكس، يعني هو أن الماشطة تسوق المرأة لفعل الحرام، هذا حرام. شلون؟ يعني هاي لما تجي المرأة تقول لها أنت مثلا خل أحط لك الأمر الفلاني حتى أخفي لك العيب الفلاني، وأخلي لك خط على حاجبك حتى أعمله هلالي، وأخلي لك عدسات زرقاء، وهكذا. فتشوق المرأة، زين احنا شنو قلنا، ماشطة وممتشطة، صحيح؟ المرأة التي يفعل بها هذا الفعل الماشطة تشوقها، هذا النوع من التشويق والترغيب وكذا، هذا يعد ماذا؟ أمرا محرما. هذا أيضا ناقشه، احنا ما راح نطول بهالكلام. الرواية الثالثة، عفوا الدليل الثالث على الحرمة التكليفية، رواية تحف العقول. رواية تحف العقول فيها عبارة دائما احنا نكررها، اللي هي شنو؟ أنه الاكتساب بكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات، فنقول أنه عمل الماشطة منهي عنه من جهة من الجهات فيكون محرما. احنا يكفينا أن نقول هذه الرواية ضعيفة السند. هذا بالنسبة للحرمة التكليفية. الآن تبي تثبت حرمة تكليفية؟ ممكن، لكن أدلة إثبات الحرمة التكليفية ضعيفة، قد إنسان يتمسك بدليل. لكن لو بنينا على حرمة، لأن لو بنينا على أن العمل ليس حرام تكليفا بعد انتهى الموضوع، لكن لو بنينا على أنه حرام تكليفا، حرام تكليفا يعني يكون من الأعمال المحرمة التي يكتسب بها، نسأل هل هنا تثبت الحرمة الوضعية؟ مثلا الآن أنه البيع وقت النداء، البيع وقت النداء حرام يا ولا؟ حرام تكليفا. وضعا شلون؟ لا البيع صحيح، صحيح ما له علاقة، ما في ارتباط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قد يجي واحد يقول لا، هنا أنه نحن لا نحكم بصحة هذا النوع من المعاوضة أو المعاملة. ليش؟ لأنه العمل بعد أن بنينا على أنه عمل محرم في نظر الشارع لا يعد مالا، وإذا لم يكن مالا شنو؟ فبالتالي المعاوضة تكون باطلة وهالكلام فاسد. احنا قلنا البيع تعريفه مبادلة مال بمال، ما قلنا خو جميع العقود، صح ولا لا؟ خب من جهة انه تقول انه هذا ليس بيع، ايه البيع هو مبادلة مال بمال، اما هذا نوع من الإجارة او نوع من انواع المعاوضة، وبالتالي لا نشترط هنا ان يكون هذا مال في نظر الشرع. زين هذا الدليل الاول. الدليل الثاني تقول أكل للمال بالباطل، نقول ثبت العرش ثم انقش. أول شيء ثبت أن هذا باطل، تقول أنت بنيت على أنه حرام تكليف، نقول لا ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. إنزين الثالث، الدليل الثالث إنزين أن نقول، وهذا الدليل قوي متين ما راح نرده، هو والرابع راح نحتفظ فيهم لأن أدلة قوية، هذه المعاملة تدخلها تحت أي نوع من المعاملات؟ إجارة. نقول أدلة الإجارة منصرفة عن هذا العمل بناء على حرمة هذا العمل تكليفا، هذا ما تقدر بعد ترده، يعني رده صعب للغاية. هذا دليل متين. الدليل الرابع اللي هو متين، أن الحكم بصحة هذه الإجارة مخالف لارتكاز المتشرع، على المتشرع لا يرون صحة هذا النوع من المعاوضات. هذا بالنسبة للدرس الذي قرأناه وختمناه. المسألة الثانية من الأعمال، أو يعني الأعمال المحرمة في حد نفسها التي يحرم الاكتساب بها لكونها عملا محرما في حد نفسه، هو التزيين بالحرام. شنو التزيين بالحرام؟ مثل أن يتزين الرجل بلباس مثلا الحرير والذهب، أو يتزين بما يختص بالنساء، وكذا العكس. هذا انطبق لأن ما في شيء، راح نقرأ بعض الروايات وأثناء التطبيق إن شاء الله سنبين بعض ما يتعلق بهذه الروايات. يقول رحمه الله: المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه. أقول تزيين مأخوذة من شنو؟ تفعيل، أي أن الغير يفعل به ذلك، مو هو يتزين في بيتهم. احنا قاعد نتكلم في الاكتساب. انزين، من لبس الحرير والذهب حرام، هذا خبر لقوله تزيين الرجل حرام. انزين، لماذا حرام؟ يقول: لما ثبت في محله اللي هو في كتاب الصلاة من حرمته على الرجال، انزين، وما يختص بالنساء من اللباس. اقول هذا العطف عطف على ما يحرم. شوفوا، تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير كذا وما يختص، واضح، بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات على ما ذكره في المسالك. يعني صاحب المسالك إجا قال المحرم على الرجل من الزينة هي الزينة المختصة بال نساء، ومثل لها بلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بالنساء بحسب العادة. وكذا العكس على ما ذكره في المسالك، وكذا العكس، العكس شنو؟ تزيين النساء بما يختص بالرجال، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة. المنطقة شنو هي؟ الحزام التي تشد على الوسط قبل من يلبسون الطيلسان أو الصاية، ما بأزرة كان يربطون مثل، وإلى الآن مستحب بعض العلماء يخلون هذه الخرقة اللي يسمونها المنطقة. والعمامة، عجيب، يعني عمامة حرام عليه، الآن راح نبين. ويختلف باختلاف العادات، يعني بعض الأشياء تروح إلى بعض الدول تشوف أن هذه الأشياء مختصة بالرجال حسب عادتهم. الآن مثلا يقولون اسكتلندا ما أدري وين يلبسون تنورة بالرجال، صحيح؟ هسه هذا مختص بالرجال، احنا ما نقدر نقول أن هذه باعتبار عرف البلد هنا، مثلا أفرض يوم في إيران يوم في العراق، أن هذه مختصة بالنساء، نقول هناك خب مختصة بالرجال. فبالتالي كل بلد وله عاداته، وأيضا المرأة نتيجة الكلام، كل ما يعد في العرف تزيين رجل بما يختص بالنساء أو تزيين مرأة بما يختص بالرجال فهو محط البحث والكلام في هذه المسألة الثانية، ويختلف باختلاف العادات. واعترف غير واحد، أقول غير واحد، هذا التعبير تعرفون يعني شنو؟ يعني كثير. إذا قلنا غير واحد يعني كثير من الفقهاء اعترفوا بعدم العثور على دليل هذا الحكم أدى النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلل. الآن نتكلم إحنا في تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. هذا النبوي راح نجيب له 4 احتمالات، خلوا بالكم على الاحتمالات الأربعة، راح نجيب احتمال أول وثاني وثالث ورابع. يقول عن الكافي والعلل: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحين أنت تبي تفهم شلون أن هذا الرجل إذا لبس ملابس المرأة هل هذا يعد تشبها، أو لبس خلنا نفرض أنه إسوار أو وضع شيء، هذا المراد من أنه اللعن الوارد في النبوي، أم له معنى آخر وهو أن ماذا يتأنث، أو لا أنه يريد بهذا الأمر أن يجر الرجال إليه كي يفعلوا به ما يفعلوا بالنساء؟ عرفتوا؟ راح تجي هذه الاحتمالات. وفي دلالته قصور، هذا حديث النبوي، زين ما يدل على أنه حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء وحرمة تزيين النساء بما يختص بالرجال. لماذا قصور؟ يقول: لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى. الأنثى شلون تتذكر؟ أنه تطلب النساء إليها كي تفعل بهن ما يفعل بهن الرجال، والرجل يطلب الرجال إليه كي يفعل الرجال به ما يفعلون مثلا أفرض بالنساء. الحين صارت الضمائر كلش صعبة. إنزين، لا إنزين، أنت شلون تقول لي أنه مجرد اللباس هذا يعني يستحق اللعن؟ لا، مو هذا المراد. المراد إذن الوجه الأول شنو صار؟ أنه الرجل يحرم عليه أن يلبس الأمور التي تختص بالنساء. الوجه الثاني أن احنا ما نقبل هالكلام، نقول لا، القصد من التشبه واللعن أنه يتأنث والمرأة تتذكر. واضح؟ هاي تتذكر كلمة لطيفة. زين، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. زين، يجيب لنا دليل على الاحتمال الثاني. يقول: ويؤيده، يؤيد ماذا؟ أن المراد من النبوي هو تأنث الذكر وتذكر الأنثى. ويؤيده المحكي عن العلل: إن عليا عليه السلام صلوات الله على أمير المؤمنين رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: أخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعن الله إلى آخر الحديث. زين، إذن هذا شوفوا، رأى رجلا به تأنيث، يعني يتأنث، مو أنه لابس ملابس. زين، هذا مؤيد لماذا؟ مؤيد للوجه الثاني، وهو أن المراد هو تأنث الذكر وتذكر الأنثى. وفي هذا المؤيد الثاني، وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء إلى آخر الحديث. يعني المراد أن تتشبه الأنثى بالذكر في الفاعلية، يعني هي تفعل بالإناث لأن الرجل يفعل بالأنثى، هي تريد أن تصنع هذا الصنيع القبيح اللي يسمونه المساحقة أو ما أدري شنو. على العموم، عندنا إحنا رواية عن المرأة تساحق المرأة، زين، فقال: ملعونة الراكبة والمركوبة. عندنا روايات أخرى إلى آخر الحديث. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم بيّن لنا إياها. المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا، بعد واضح أنه بيّن أن المراد ليس هو مجرد لبس ملابس النساء أو وضع إسوار أو خلخال كما قال في المسالك ونحوه، لا، المراد هو التأنث والتذكر على خلاف طبيعة الإنسان. نعم، إنزين، عندنا الآن استدراك. هذا الاستدراك إنزين نستدرك من شنو؟ من أن المراد، نريد أن نتوقف هنا، ماذا قلنا؟ قلنا المراد هو التشبه بمعنى التأنث والتذكر، لكن يمكن أن يكون المراد شيء آخر. يقول: نعم، في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يجر ثيابه قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء. شلون يجر ثيابه؟ هذا أخو مو قاعد يتأنث، لا، مو النساء ثيابه طويلة، النساء كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، جر الذيل عند النساء، هذه ملابس النساء كي يخفين آثار الأقدام. فإذا الرجل لبس الملابس الطويلة التي لها ذيول، هذا هنا توجد كراهة، فيتبين من أنه رواية سماعة أن لا، أن لبس ملابس النساء هو التشبه، هو المراد من التشبه. إني لأكره أن يتشبه بالنساء، يعني يكون الرجل شبيها بالنساء كما أن النساء يجررن ثيابهن، هذا الرجل أيضا يجر ثيابه وذيوله. حين ليش يجر ثيابه؟ هذا لأنه جبان مثلا، يبي يتحفظ عن ظهور أقدامه في الأرض أو لا، خلنا نفرض هو مخيط الثوب طويل، لكن هذا خلاف العادة. وعنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. فإذن المعنى هو أنه حرمة لبس ملابس النساء والأمور التي تختص بالنساء، مو أنه التأنيث والتذكير. يقول: وفيهما خصوصا الأولى، يعني فيهما، يعني في الروايتين الأخيرتين اللي هي رواية سماعة والرواية الثانية اللي هي عن سماعة الثانية
عن الإمام
الصادق، عن الإمام الصادق عن آبائه كان رسول الله يزجر الرجل، هذه عن سماعة، عن الإمام الصادق أدري، بس أقول الراوي منه. على العموم رواية سماعة واللي بعدها هذه، المقصود وفيهما ظهور في الكراهة، وفيهما أطفر شوية، ظهور في الكراهة خصوصا الأولى بقرينة المورد، يعني الرواية الأولى موردها شنو هو؟ جر الثياب، صح؟ جر الثياب، السائل كان يسأل عن حكم جر الثياب، وهذا أنه قرينة على الكراهة، أنه مو معلوم أن جر الثياب حرام شرعاً، لا يقول به أحد، فبالتالي يكون أنه هذا الأمر قرينة على أن المراد هو الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال. هذا نرجئه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.